بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي يختص بهذا الموضع أن نقول هذه الجناية إما أن يكون موجبها بخصوصها القتل أو الجلد، أحسن الله إليك، إما أن يكون موجبها بخصوصها القتل أو الجلد أو لا عقوبة لها، بل تدخل عقوبتها في ضمن عقوبة الكفر والحراب. وقد أبطلنا القسم الثالث، والقسم الثاني باطل أيضا لوجوه. أحدها أنه لو كان الأمر كذلك لكان الذمي إذا نقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجلد لسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حق آدمي، ثم يكون كالكافر الحربي يقتل للكفر. ومعلوم أن هذا خلاف ما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة، فإنهم اتفقوا على القتل فقط. ومعلوم أن هذا خلاف ما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة، فإنهم اتفقوا على القتل فقط، فعلم أن موجب كلا الجنايتين القتل، والقتل لا يمكن تعدده. وكذلك كان ينبغي أن يجلد المرتد لحق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتل لردته كمرتد سب بعض المسلمين، فإنه يستوفى منه حق الآدمي ثم يقتل. ألا ترى أن السارق يقطع لسرقته التي هي حق لله، ويرد المال المسروق إذا كان باقيا بالاتفاق، ويغرم بدله إذا كان تالفا عند أكثر الفقهاء، ولا يدخل حق الآدمي في حق الله مع إيجاد السبب؟ الثاني أنه لو لم يكن موجبه القتل، وإنما القتل موجب كونه ردة، لم يجز للنبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه، لأن إقامة الحد على المرتد واجبة بالاتفاق، لا يجوز العفو عنه. فلما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دل على أن السب نفسه يوجب القتل حقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه حق الله تعالى، ويكون سابه وقاذفه بمنزلة ساب غيره وقاذفه، قد اجتمع في سبه حقان، حق لله وحق لآدمي. فلو أن المسبوب والمقذوف عفى عن حقه لم يعزر القاذف والساب على حق الله، بل دخل في العفو. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا عفى عمن سبه دخل في عفوه عنه حق الله، فلم يقتل لكفره، كما لا يعزر ساب غيره لمعصيته، مع أن المعصية المجردة عن حق آدمي توجب التعزير. يوضح ذلك أنه قد ثبت أنه كان له أن يقتل من سبه، كما في حديث أبي بكر وحديث الذي أمر بقتله لما كذب عليه، وحديث الشعبي في قتل الخارجي، وكما دلت عليه أحاديث قد تقدم ذكرها، وثبت أن له أن يعفو عنه، كما دل عليه حديث ابن مسعود وأبي سعيد وجابر وغيرهم. فعلم أن سبه يوجب القتل، كما أن سب غيره يوجب الجلد، وإن تضمن سبه الكفر بالله كما تضمن سب غيره المعصية لله. ويكون الكفر والحراب نوعين، أحدهما حق خالص لله تعالى، والثاني ما فيه حق لله وحق لآدمي. كما أن المعصية قسمان، أحدهما حق خالص لله، والثاني حق لله ولآدمي. ويكون هذا النوع من الكفر والحراب بمنزلة غيره من الأنواع في استحقاق فاعله القتل، ويفارقه في الاستيفاء، فإنه إلى الآدمي. كما أن المعصية بسب غير النبيين بمنزلة غيرها من المعاصي في استحقاق فاعلها الجلد، وتفارق غيرها في أن الاستيفاء فيها إلى الآدمي. يوضح هذا أن الحق الواجب على الإنسان قد يكون حقا محضا لله، وهو ما إذا كفر أو عصى على وجه لا يؤذي أحدا من الخلق، فهذا إذا وجب فيه حد لم يجز العفو عنه بحال. وقد يكون حقا محضا لآدمي بمنزلة الديون التي توجب للإنسان على غيره من ثمن مبيع أو بدل قرض ونحو ذلك من الديون التي ثبتت بوجه مباح، فهذا لا عقوبة فيه بوجه، وإنما يعاقب على الدين إذا امتنع من وفائه، والامتناع معصية. وقد يكون حقا لله ولآدمي مثل حد القذف والقود وعقوبة السب ونحو ذلك، فهذه الأمور فيها العقوبة من الحد والتعزير، والاستيفاء فيها مفوض إلى اختيار الآدمي، إن أحب استوفى القود وحد القذف، وإن شاء عفا. فسب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من القسم الأول لم يجز العفو عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من القسم الثاني لم يكن فيه عقوبة بحال، فتعين أن يكون من القسم الثالث، وقد ثبت أن عقوبته القتل، فعلم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو سب له وحق لآدمي عقوبته القتل، كما أن سب غيره من حيث هو سب له وحق لآدمي عقوبته الجلد إما حدا أو تعزيرا، وهذا معنى صحيح واضح. وسر ذلك أنه إذا اجتمع الحقان فلا بد من عقوبة، لأن معصية الله توجب العقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة، فإذا كان الاستيفاء جعل الله ذلك إلى المستحق من الآدميين، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيره فهو كله للذي أشرك، كذلك من عمل عملا لغيره فيه عقوبة، جعل عقوبته كلها لذلك الغير، وكانت عقوبته على معصية الله تمكين ذلك الإنسان من عقوبته. وتمام هذا المعنى أن يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يتعين القتل، لأن المستحق لا يمكن منه المطالبة والعفو، كما أن من سب أو شتم أحدا من أموات المسلمين عزر على ذلك الفعل لكونه معصية لله، وإن كان في حياته لا يؤدب حتى يطلب إذا علم. الوجه الثالث أن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون من حيث هو سب بمنزلة سب غيره من المؤمنين، لأنه صلى الله عليه وسلم يباين سائر المؤمنين من أمته في عامة الحقوق فرضا وخطرا وغيرهما، مثل وجوب طاعته ووجوب محبته وتقديمه في المحبة على جميع الناس، ووجوب تعزيره وتوقيره على وجه لا يساويه فيه أحد، ووجوب الصلاة عليه والتسليم، إلى غير ذلك من الخصائص التي لا تحصى. وفي سبه إيذاء لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من عباده، وأقل ما في ذلك أن سبه كفر ومحاربة، وسب غيره ذنب ومعصية. ومعلوم أن العقوبات على قدر الجرائم، فلو سوى بين سبه وسب غيره لكان تسوية بين الشيئين المتباينين، وذلك لا يجوز. فإذا كان سب غيره مع كونه معصية يوجب الجلد، وجب أن يكون سبه مع كونه كفرا يوجب القتل، ويصير ذلك نوعا من أنواع الكفر من وجه، ونوعا من أنواع السب من وجه، فمن حيث هو من جنس الكفر أوجب القتل، ومن حيث هو من جنس السب كان حقا لآدمي. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب أحسن الله إليك
الله المستعان رحم الله الشيخ عجيب لا إله إلا الله نعم